في حقيقة الأمر وطبقاً لمقتضيات العصر لا تعني الشهادة التلفظ بهما أو كتابتهما، إنما تعني الشهادة على العصر. ليست الشهادتان إذن إعلاناً لفظياً عن الألوهية والنبوة، يقول حسن حنفي، بل الشهادة النظرية والشهادة العملية على قضايا العصر وحوادث التاريخ، شاهد على العصر. أما الجزء الثاني من الشهادة فليس من الإسلام، هم يقولون يعني أشهد أن محمد رسول الله، هو الجزء الثاني من الشهادة، لأن هذه ورطة. يعني هو الآن تعامل مثلا مع اليهود والنصارى والبوذيون، يعني أشهد أن لا إله إلا الله، ممكن يشوف لها يقول يعني إحنا وياهم نلتقي في إله واحد، يعني في إله واحد يمكن يعني، لكن أشهد أن محمد رسول الله. طيب اليهود لا يؤمنون بها، طيب النصارى لا يؤمنون بها. فالجزء الثاني من الشهادة عندهم ليس من الإسلام. يعني أنت يتصورون أنه ممكن يوجد إسلام بس ما يلزمك بشهادة أن محمد رسول الله، مو ملزم. ليش؟ لأن المسلمين يقول الصادق النيهوم وهو من أنبيائهم في العصر هذا، الصادق النيهوم يقول وهو مفكر ليبي، يقول الجزء الثاني من الشهادة ليس من الإسلام لأن المسلمين هم الذين أضافوها، إذ كان الإسلام في البداية دعوة إلى لقاء لكل الأديان. الصادق النيهوم في صوت الناس محنة الثقافة مزورة صفحة 25 يقول إضافة أشهد أن محمد رسول الله، التي طبعا إضافة أشهد أن محمد رسول الله التي لا يعترف بها اليهودي والنصراني، يقول هذه إضافة أضافها بعض الناس يعني فيما مضى، ولا ليست من الإسلام الأصلي. ليش؟ لأن الإسلام الأصلي سيلتقي مع بقية الأديان، فكيف سيلتقي مع بقية الأديان؟ فيقول النيهوم هذا، يقول إذ كان الإسلام في البداية دعوة إلى لقاء لكل الأديان، يقول هذا هو الدين، خلاص الدين الأصلي كذا، دعوة إلى لقاء كل الأديان. ففي مشكلة لما تدخل محمد رسول الله في الموضوع، لأن بقية الأديان لا يؤمنون بها، ولذلك عندهم تركيز على الرب الواحد، الرب الواحد. أما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ما لها ذكر. والصلاة مسألة شخصية وليست واجبة عند أركون وعبد المجيد الشرفي، وفرضت أصلاً. طيب ليش فرضت الصلاة؟ طيب أنتم تقولون الصلاة هذه كانت مؤقتة يعني ظروف ما. طيب ليش فرضت من زمان في الأول الإسلام؟ يعني ليش؟ يقول عبد الهادي عبد الرحمن في سلطة النص، وفرضت أصلاً لتليين عريكة العربي وتعويده على الطاعة للقائد، إنه جاي العرب طالعين من قبائل وكلهم متنافرين وما في قائد وما في فوضى، فلكي يعود العرب الأوائل على أن يطيعوا قائداً، علشان مثلاً يتبعوا يقودهم محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءت الصلاة لتليين عريكة العربي وتعليمه، يعني الإمام ومأموم هذه من أجل يعني تعويد العرب أن يتبعوا قائداً. بس خلص الآن، إذا الآن في نظام وخلص الناس كلهم يتبعون قائداً، يعني في الحياة المدنية أوجدت نظام، ما في فوضى زي زمان، فما عاد في للصلاة داعي، لأن الصلاة كانت لتليين العريكة، عريكة العربي الفوضوي الأول. والزكاة عندهم ليست واجبة وإنما هي اختيارية كما يقول عبد المجيد الشرفي، كما أنها لا تؤدي الغرض لأنها تراعي معهود العرب في حياتهم التي كانوا عليها، فهي تمس الثروات الصغيرة والمتوسطة أكثر مما تمس الثروات الضخمة، هذا يقول الجابري. والصوم كذلك ليس فرضاً وإنما هو للتخيير، وهو مفروض على العربي فقط. لماذا؟ طيب يقول لأنه من زمان الصوم كان فيه فقر، فلمواجهة الفقر وقلة الطعام شرع الصيام، لكن الآن خلاص الأطعمة متوفرة ومنتشرة وما في فقر يعني، أو ما في جوع كذا، خصوصا في المدن. في المدن يعني في السوبر ماركت كم صنف طعام يوجد؟ فالصيام فرض لأجل حل مشكلة إيش؟ الفقر. فالآن بما أنه إذا نحن في المدن ما في مشكلة فقر مثلا والأطعمة متوفرة، فليش الصيام؟ إعادة قراءة للنص، تجديد الدين، هذا هو تجديد، هذا مفهوم تجديد عندهم. نحن التجديد عندنا أهل الإسلام يبعث الله على كل رأس 100 سنة مجدد لها دينها، يعني يعيدها إلى ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تجديد الدين عندنا إعادة الناس الكتاب والسنة، يعني تطلع بدع ومحدثات وشركيات، فالمجدد ما هي وظيفته؟ يخلص الناس الذين في عهده، يبين لهم من البدع والشركيات والمحدثات، ويرجعهم على الأصل وعلى النقاء وعلى الصفاء وعلى المصدرين كتاب والسنة، على فهم الصحابة، على الأصل. هذا التجديد عندنا. التجديد عندهم الإتيان بدين جديد. الحج عندهم كما في مجلة الكرمي ليس من الضروري أن يقام بطقوسه المعروفة إذ يغني عنه الحج العقلي أو الحج الروحي. ولذلك تقول هذه الضالة نوال السعداوي، تقول أنا أحج عندي في البلكونة في فكري يجول ويحج في البلكونة. ترى والله هذا كلامه يا جماعة، يعني أنتم تظنون أن نحن نسخر أو هذا طب إيش سوي، إحنا ما افترينا عليهم، هم ينصوا على هذا، يعني هذا كلامهم. طيب بس يعني مضحك، يعني أهل الإيمان يضحكون تندرون. بس مشكلة والله الواحد يشفق على الأجيال القادمة، لأنه هي تقرأ، يعني يطلعوا شباب جامعات وثانوية وشباب وموظفون، ما في يعني تأسيسهم العلمي ضعيف مثلا، اطلاعهم على الكتاب والسنة ومعاني كلام الصحابة والسلف والعلماء ضعيف، بس يقرؤون جرائد، صح ولا لا؟ فيقرأ جرائد، يقرأ جرائد وقنوات مواقع انترنت وأشياء من هذا النوع، ماذا تتوقع؟ فنحن والله قلقون ونخشى يعني عليه. ليس لأن القوم عندهم حجج يعني قوية، أنت ترى الآن شيء مضحك، أنت لو تأملته يعني استعرضته هكذا خلاص اتضح لك الضلال. يعني أي مسلم صادق وعنده يعني بس قواعد ثوابت يعني أسس يعني يعرف أنه الضلال هؤلاء ما هي صعبة، اكتشاف ضلالهم يعني واضح. لكن أنت تقلق على الجيل اللي ما عنده الثوابت واضحة ويصب فوق رأسه يومياً من مقالات الجرائد مواقع والبرامج الإعلامية فوق رأسه من هذا الغثاء، إيش راح يكون يعني، ماذا سينشأ عنده في نفسه؟ ويقول صاحب كتاب يعني واصف الإسلام بين التزوير والتنوير يعني في بيان هذه المشكلة، نحن اليوم مدعوون لإعادة النظر في الفرائض والعبادات وسؤال أهل الخبرة والاختصاص عن فوائد الصيام وأضراره اقتصاديا وصحيا. ليش؟ لأنه إذا قال أهل الخبرة إن الصيام يقلل الإنتاج، يقلل إنتاج المصانع، يقلل إنتاج الشركات، يقلل الدخل القومي، إذن الصيام مضر بالمجتمع ولازم منصوب، لأن هؤلاء ناس يعبدون الدينار والدرهم، فإذا شيء عنده يقلل الدينار والدرهم لا بد من إسقاطه. هو ما عنده إنه الأهم الصلة بين العبد والرب، وأن الأهم الجنة والأهم الآخرة والأهم زيادة الإيمان، لا هو عنده الأهم الدنيا ما عنده الأهم الآخر. ولذلك يقول هذا، يقول يعني من زمان كان في جوع وفقر فالصيام مناسب، بس الآن الصيام يقلل الإنتاج، يصير الدوام 6 ساعات ويقل الإنتاج، فيقول يعني خلاص بما أن الزمن تغير نشطب الصوم نشطبه. وعلى هذا الأساس الجديد للتأصيل ألغت هذه القراءة الحدود الشرعية باعتبارها هي مؤلمة وحشية وهمجية وبغيضة، والغرب ينتقدنا عليها صباح مساء، وحقوق الإنسان والأمم المتحدة يقولون هذه همجية وهذه وحشية، قطع اليد السارقة، والمثقف اللي عندنا اللي يتبعهم يعني إذا ما قال همجية يقول قطع يد السارق too much، يعني كذا كذا too much three much four much، يعني هو المهم إنه في الأخير إيش المسألة متابعة. يعني هو الغرب بما أن الغرب استنكر فهؤلاء لازم يسيروا على منوال الغرب، فإذا بس الاستنكار يمكن ألفاظه تختلف، يعني هذا يقول همجية وهذا يقول تومتش، بس هي في النهاية اعتراض على حكم الله. وهكذا جعلوا الثوابت الشرعية مجالا للنقاش والأخذ والعطاء والرد والقبول والنفي والإجاب، وهي أشياء محكمة وقطعية، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذا صار الآن أخذ وعطى، حد الردة تأيد ولا تعارض؟ برامج في قنوات إسلامية، حد الردة تأيد ولا تعارض؟ تعدد الزوجات تأيد ولا تعارض؟ حكم شرعي شرعي ثابت، الله أثبته بالكتاب والسنة. ويطلعوا الآن تلامذة الغرب والمتأثرين بالمدرسة إعادة قراءة النص، يطلع لك الآن استفتاء على تعدد الزوجات. طبعا نظام الإرث أيضا طالته قراءة جديدة للنص، تمييز ضد المرأة، ظلم للمرأة، ليش نص رجل؟ ليش مخلوق آخر يعني؟ يعني هي ما كذا كذا، ولا ينظرون للحكم الإلهية ولا ينظرون، مع أن في حالات في الميراث المرأة تأخذ أكثر من الرجل، وفي حالات تأخذ مثل الرجل، إخوة لأم، إخوة وأخوات، ما عندهم نظر في حكم الشرع أبدا، لأنهم أصلا لا يعترفون الشرع عندهم هذا عقبة في طريق الهوى. ناس عندها شهوات كيف تبغى تعيش؟ والشرع يقف في الطريق، يقف ضدهم، يقف ضد أهوائهم، يريدون شهوات مفتوحة، حكم تحريم الاختلاط يقف في طريقهم، والمحرم والولي يقف في طريقهم، والحجاب يقف في طريقهم، فلا بد من نسف كل هذه الأشياء. ترى يا جماعة والله هم دعاة شهوات، ناس تبغى تحرر من كل القيود، هم أمنيتهم أن الواحد يتسافدون تسافد الحمير، خلاص بعضهم على بعض كالحمير في الشوارع، إباحية. كيف سيصلون للإباحية؟ الحجاب مشكلة في الطريق، الاختلاط مشكلة، الشريعة تقول صفوف النساء وراء وباب خاص للنساء، وليس لكنا أن تحققنا الطريق، ما تمشي المرأة في وسط الطريق وهم خارجات من المسجد أنكر عليهم، ليش اختلطنا بالرجال؟ وا 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 عندهم هذه مشكلة، مرأة استعطرت فخرج ريحها فهو زانية، هو يبغى السكرتيرة الصباح يشم رائحة العطر منها، فيجي الحديث يقول استعطرت لي ريحها فهي زانية، ما يمشي معه، ما يمشي معه، ما خلى رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، يقول لا بس الآن إذا المرأة محل موضع ثقة وثقة، وهذه تشكيك بالمرأة وهذا تشكيك في النوايا، ويوجه الكلام لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، للحديث، للحديث، هذا التشكيك في النوايا، يقول حديث ما خلى رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، تشكيك في النوايا، سد الذرائع، يقول هذا باب مرفوض أصلاً، أنتوا عقدتوا الدين، أنتوا جبتوا سد الذرائع. يا ابن الحلال في واضح النصوص، الآيات والأحاديث جاءت، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني سدا للذريعة منعه، ولا أصلا سب آلهة المشركين إيش حكمه؟ طيب، وأنظمة الأسرة، نظام القوامة ونظام الطلاق ونظام الحضانة وتعدد الزوجات وقضية الإجهاض، هذه عندهم يقول عبد المجيد الشرفي لا تنسجم مع تطورات العصر، فيجب أن تلغى أو تعدل لمنافاتها للعدل والمساواة بين الرجل والمرأة. وانتهت هذه القراءة، إعادة قراءة النص أيضا، إلى ما يشبه إباحة بعض أنواع الزنا وإخراجه عن دائرة التجريم الذي أثبتته النصوص القطعية. وقال أحدهم يتحتم حصر معنى الزنا في العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة أحدهما متزوج، هذه جريمة ويعاقب عليه القانون، أما إذا الرجل مو متزوج والمرأة مو متزوجة، هذه ما هي خيانة، ما هي زنا، هذه مباحة، هذا القانون ما يجرمها. بعدين تقول حد 100 جلدة، لا، جمال البنا إيش أباح مؤخرا؟ تقبيل بين الجنسين، تقبيل بين الجنسين، قال يعني هذا تدعو إليه الحاجة، نوع تنفيس، تنفيس إيش يعني؟ والله العظيم واحد يعني شوف، نحن نضحك الآن لكن هي تنشر في المواقع، مواقع إلكترونية الكبيرة والشعبية جرائد، ليش تسلط الأضواء على هذه الفتاوى؟ ليش؟ اسأل نفسك، ليش تسلط الأضواء على هذه الفتاوى؟ لماذا؟ ليه؟ أفهام وتأويلات وأحكام مناسبة للعصر، تغيير أحكام شرعية وقضية العالمية الإسلامية الثانية والبعد الزماني والبعد المكاني، ترى قضية البعد الزماني والمكاني تجدها في كتاباتهم، تجدها فيهم، هؤلاء خالص جلبي والشلة، هو البعد الزماني والمكاني إيش المقصود؟ يقول لك أنه في بعد زماني ومكاني، فتصبح الأحكام الشرعية الآن لها مدلولات لابد أن تعدل. ويقول محمد شحرور إن الإيمان المعاصر له ركنان فقط، الإيمان بالله واليوم الآخر بس. طيب الإيمان بالملائكة؟ لا لا. الإيمان بالرسل؟ لا. الإيمان بالكتب؟ لا. الإيمان بالقضاء والقدر؟ يقول بس ركنين، الإيمان بالله واليوم الآخر. طب حديث جبريل؟ وين ودي حديث جبريل؟ ويقول العشماوي ركنان، الإيمان بالله والاستقامة. أشوف على التفسير الاستقامة إيش؟ ليش؟ ليش؟ اسأل نفسك لماذا؟ لأنهم يريدون إدخال النصارى واليهود في مفهوم الإيمان والإسلام واعتبارهم ناجين يوم القيامة. ليش يحذف 4 من أركان الإيمان ويقول إيمان بالله واليوم الآخر؟ لأنه ممكن يلم فيها اليهود والنصارى على أنهم مؤمنين، على أنهم مؤمنين. الله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الله كفرهم، أنت ما تبغى تكفرهم تجعلهم من أهل الإيمان، وتلغي 4 من أركان الإيمان من أجل عيونهم لجعلهم داخلين في الإيمان. وعند طائفة ثالثة يفتح المجال للبوذية وكل الأديان الوضعية للدخول في سفينة النجاة. نصوا على هذا، نصوا على هذا. يلا، ما هي أديان؟ أليسوا يؤمنون ببوذا؟ إذن مؤمنون، إخواننا في الإيمان. ما هو كل واحد، هذا الهندوسي يؤمن بالبقرة بالإله، إذن خلاص مؤمن. وبالتالي فإن مسألة الشرك بالله عز وجل هذه من باب أولى أن لا تكون موجودة، وأن التخلف هو الشرك والتقدم توحيد. هذا شحرور يقول، يقول الشرك هو التخلف والتوحيد والتقدم. يعني تصير كذا مثلا، يعني كل شيء إلكتروني هذا التوحيد، تصير متخلف تكتب باليد أنت مشرك. كذلك يجب أن نفهم أن الغيبيات عموما كالعرش والكرسي والملائكة والجن والشياطين والصراط والسجلات ليست إلا تصورات أسطورية. من يقول هذا الكلام؟ نصر حامد أبو زيد الذي يلمعونه في الفضائيات مقابلات، نصر حامد الدكتور نصر حامد أبو زيد، هذا كلامه. يقول عرش والكرسي والملائكة والجن والشياطين والصراط والسجلات تصورات أسطورية. ويقولون فكرة اليوم الآخر في أساسها نشأت مع عبادة الشمس لدى المصريين، وفكرة الخلود مع دين الفراعنة كما جاء في كتاب ملاك الحقيقة. والعالم الآخر أسطورة اخترعها الكهنة ليسيطروا على الناس ويحكمون. هذا قال المفكر النيهوم في كتاب الإسلام في الأسر. طيب، البعث الذي يريده القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم ليس هو البعث بعد الموت، وإنما هو البعث من عالم الطفولة والتخلف إلى عالم التقدم والوعي. ويقول حنفي قد لا يكون البعث واقعة مادية تتحرك فيها الجبال وتخرج لها الأجساد، بل يكون البعث هو بعث الحزب وبعث الأمة وبعث الروح، فهي واقعة شعورية تمثل لحظة اليقظة في الحياة في مقابل لحظة الموت والسكون. إذن عندهم أن المرء يكون مسلماً ويكون مؤمناً ولو ما آمن بالجن ولا بالملائكة ولا بالكتب، فالإيمان ما وقر في القلب خلاص وصدقه العمل بناء على كلامهم. والجنة والنار هما النعيم والعذاب في الدنيا وليس في عالم آخر، هذا يقول حنفي في كتاب من العقيدة إلى الثورة. وطبعاً نحن نعرف ابن سينا وأشكاله، أنكروا الجنة والنار، أنكروا الجنة والنار والنبوات، وقالوا إن رسائل إخوان الصفا معروفة، أن الجنة يعني هذه فكرة جابتها الشريعة لأجل تحميس الناس لفعل الخير، والنار حتى تخوفهم من فعل الشر، ولا في الحقيقة ما في جنة ونار بعد الموت. ويقول تركي الربيع أما الحور العين والملذات فهي تعبير عن الفن والحياة بدون قلق. هذا الحور العين، وهذا في كتاب العنف المقدس والجنس في الميثولوجيا الإسلامية. وطريقة هؤلاء القوم كما يقول ابن القيم، نرجع إلى علمائنا، استخراج معاني النصوص وصرفها عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات ومستنكر التأويلات، فأدى بهم هذا ظن الفاسد إلى نبذ الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وراء ظهورهم، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. والتأويل إذا تضمن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فحسبه ذلك بطلانا، كتاب الصواعق المرسلة. وقد صدق فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، رواه مسلم. وفي رواية لا يضلونكم ولا يفتنونكم، رواه مسلم. هؤلاء أصحاب إعادة قراءة النص، القراءة الجديدة للنص، هؤلاء الذين يريدون الاستغناء عن النصوص بقواعد المصالح والضرورات، هؤلاء هم العدو فاحذروهم. وانظر في فتاويهم، هذا جمال البنا يقول لا لزوم للحجاب وشعر المرأة ليس عورة، فتوى ثانية ليس في القرآن والسنة أمر بالحجاب، فتوى ثالثة ارتداء المرأة البنطلون أكثر حشمة وسترة، يعني تخرج به هكذا، رابعة الاختلاط ضروري ومن الطبيعة والفطرة لأن الفصل بين الجنسين عملية وحشية، فتوى خامسة رضاء الطرفين وتوافقهما كاف لصحة الزواج، فلا شهود ولا مهر ولا ولي. لا يقع طلاق الرجل منفردا بدون موافقة زوجته. جمال البنا. المرأة الأكثر علما تأم الرجال في الصلاة. هذه القراءة الجديدة للنص تحمل إمكانية تغيير الدين الذي عرفته الأمة تغييرا كاملا، تغيير المنهج، ويسمونه الإسلام اليوم لأنه غير الإسلام الأمس، تجديد. هذه قضية الآن عصرنا وقضية تجديد. إذن هذه المسألة خطوات واحدة وراء واحدة واحدة وراء واحدة، لأنه عندهم أن الإسلام بالأمس غير الإسلام اليوم غير الإسلام في الغد. ومن الملاحظات العامة على أصحاب هذا المنهج التشدق بالألفاظ والتمعك في المصطلحات بقصد الإغراب والاستفزاز واستعراض الذات، فترى في كلامهم كثيراً من استعمال ويه ويه، وإذا بتكون مثقف استعمل ويه كثير، الإسلاموية، السلفوية، الأصولوية، النصوية، الماضوية، الرسموية، التاريخوية، الأخلاقوية. وهذه ممكن تكون يعني أول كلمة مفهوم، والوية هذه في بريفكس وسفكس، هذه تجي الأخير. لكن إذا جئت إلى المصطلحات الأخرى، الغنوصية والاستمولوجية والأمبريقية والأنسنة والمستقبلوية والأنطولوجية والبلشفوية والديالكتكوية والزمكانوية والماكانزماتية والهرمونطوقية والديماغوجية، كثيرة في كلامهم. يعني إذا أردت تقول هذول كيف نعرفهم، فمن طرق معرفتهم أن تجد هذه الألفاظ في كلامهم، ويسمون أنفسهم متنورون، الإسلام المستنير، عصرانيون، عصرنة الإسلام، وهكذا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، رواه الترمذي وحديث حسن. وكلامهم فيه من هذا الجدل كثير. حتى مترجم كتب محمد أركون، هو كتب بالفرنسي، هاشم صالح، يعترف في مقدمته لكتاب أين هو الفكر الإسلامي المعاصر بأنه لم يستطع أن يفهم هذه المصطلحات إلا بعد 10 سنوات، وبعضها بعد 3 سنوات من الدراسة في المعاهد الفرنسية. فهؤلاء القوم تعجبهم الألفاظ، هذه الألفاظ والمصطلحات، وخصوصا كلمة لوجيا، ولذلك يختالون بها كالطواويس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليهم اللسان. ويتشدقون بها كثيرا. ولو أن أحدا ذكر لنا هذه القصة التالية التي تشبه حال هؤلاء المتشدقين لم يكن كلامه بعيدا عن الحال. كان في قديم الزمان خياط أصابت حرفته الكساد، فسافر يلتمس رزقه في بلاد الله الواسعة، فحط عصا ترحاله في مدينة من المدن، ولأنه كان المعيا فقد أوعز إلى ابنه الذي كان يرافقه أن يشيع في المدينة أن أبي يخيط ما لا قبل للناس به، فتناهت الأصداء إلى رئيس المدينة، ولأن هذا الرئيس لا يحب أن يسبقه غيره إلى شيء نادر أو تحفة طريفة، فقد أرسل سريعا في طلب الخياط. فكان هذا الحوار: من أنت؟ خياط. ما هذا الذي يقوله الناس عنك؟ صحيح يا مولاي، أنا أخيط ما لا يحسنه غيري، وأستطيع أن أخيط كسوة لا يراها إلا الأذكياء، والبلداء عنها عمون. الرئيس: إن لم تصنعها لي أو صنعتها لأحد قبلي قطعت رأسك. وانصرف الخياط إلى أجل مسمى، وانقلب بحسنين: جناح في قصر، وأمر لخازن المال ألا يعصي له أمره لأجل إنجاز العمل. ومضى الأجل ولم يحضر الخياط، فطافت الشكوك، فأرسل الرئيس حاجبه ليستطلع الأمر، فلما مثل بين يديه الخياط وجده منكبا على ثوب لا يراه هو والخياط، وجعل يتعجب من الزر غير المرئي الذي يناوله الخياط لابنه، ويشد عجبه أكثر من هذا الصبي الذي يقلب الزر في يده ثم يثبته في صدر الثوب غير المرئي. أيكون الصبي يبصر الزر والثوب لأنه ذكي ويكون الحاجب بين قوسين؟ وفي الطريق استقر رأي الحاجب على ما لا بد له منه، فقال له الرئيس: هل رأيت الثوب بعينك؟ قال: نعم يا سيدي، وما رأيت في الدنيا أحسن منه، لله دره من خياط. ثم يأتي دور من عنده ممن يستشيره ليقول الكلام نفسه بعد عودته من الخياط: هل يكون الحاجب أذكى منه؟ فسئل: هل رأيت الثوب بعينك؟ نعم. يا سيدي وما رأيت في الدنيا أحسن منه، لله در من خياط. ثم جاءت دور الزوجة لتقول الشيء نفسه، فهل تكون أقل منهم؟ يعني هي البليدة وأولئك هم الأذكياء. وهكذا وهكذا حتى جاء الاحتفال وخرج ذلك في كامل زينته التي لا يراها إلا الأذكياء، وتعالت صيحات الناس استحسانا وإعجابا، إلا طفل صغير يضغط على كف أمه ويقول لها انظري أمي إلى هذا، يسير عاريا. ولكن لما كان الطفل قليل العقل غبيا فقد حرم من رؤية الكسوة. وهكذا حال هؤلاء الكتاب الذين يكتبون كتابات رمزية. طبعا إيش المقصود من القصة يا أخوان؟ أن كتابات بعض هؤلاء لما تقرأ أنت أحيانا ما تفهم، فيظن بعض الناس إنه هذا الكلام ما يفهمه إلا الأذكياء، ولأني أنا لست مثقفا فأنا ما أفهم عليه. الكتاب الحداثيون وهؤلاء الكتاب الذين يكتبون من هذا الجنس، بعض الناس يظن أنه هو ما يفهم كلامهم لأنه هو ما هو ذكي أو ما هو مثقف، بينما في الحقيقة هو نفس الكاتب تعمد الإغراب والرمزية في الكتابة لأنهم لا يريدون أن تنفضح مقاصدهم من جهة، ومن جهة أخرى فهم يريدون أن يتميزوا على الناس بشيء وأنهم الطبقة الأرقى، ولذلك يثني بعضهم إلى بعض، وكتاباتهم فيها من هذه السفسطة والغباء الشيء الكثير. طيب نعود الآن إلى معرفة ما هو الحق في هذه المسألة، وما هي أصول وقواعد أهل السنة والجماعة في فهم النصوص الشرعية. أهل السنة والجماعة يعظمون النصوص لأنها كلام ربهم وكلام رسولهم صلى الله عليه وسلم، فهم يأخذونها على الرأس والعين، وهي عندهم مقدسة لا يرضون عنها بديلا ولا تحويلا، لا يتحولون عنها. وكذلك ثانيا يرجعون في فهمها إلى لغة العرب لأنها نزلت بلسان العرب، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذه الحكم الإلهية الموجودة في هذه النصوص من الكتاب والسنة النبوية إنما هي بهذه الألفاظ العربية، فلا بد من الرجوع إلى كلام العرب وقوانينهم في لغتهم لمعرفة معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد كما يقول الشاطبي رحمه الله في الاعتصام أن ينظر في هذه النصوص ويعرف لمعرفة معانيها واستخراج ما فيها أن يتكلم بشيء حتى يكون عربيا، يعني على مستوى العرب الذي نزل القرآن بلغتهم، أو كالعربي في كونه عارفا بلسان العرب. فإذا لم يبلغ ذلك فحسبه في فهم معاني القرآن التقليد، بس يقلد العلماء. إذا كان لا يعرف لغة العرب، كيف سيستخرج ويفهم ويستنبط من الكتاب والسنة؟ ولذلك ميزة ابن عباس وابن مسعود، ميزة مجاهد وعكرمة، ميزة أحمد والشافعي، ما هي؟ أنهم عارفون بلسان العرب، علماء باللغة العربية، ولذلك يستنبطون، ولذلك يستخرجون، ولذلك يفسرون ويشرحون. قال الحسن عن قوم ضلوا في الفهم أهلكتهم العجمة يتأولونه على غير تأويله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ، وكيف يفهم كلامه، يعني بدون معرفة اللغة العربية. فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عام الضلال أهل البدع كان بهذا السبب يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون لا على مراد الله ومراد رسوله. قال مالك رحمه الله: لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا، يعني عقوبة. وجاء عن مجاهد أنه قال: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب. قال الزهري: إنما أخطأ الناس في كثير من تأويل القرآن لجهلهم بلغة العرب. قال أيوب السختياني عامة من تزندق بالعراق لقلة علمهم بالعربية. إذن فهم اللغة العربية مهم جدا. طيب، لو جاء واحد وقال الإنسان يجوز أن يتزوج 9 يجتمعن عنده في وقت واحد، من أين جئتها يا أخي بزواج 9؟ نحن نعرف 4. قال من القرآن. وين دليلك على زواج 9 في وقت واحد؟ قال قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. 2 و3 كم؟ 5. و4 9. آية واضحة. قال القرطبي وهذا كله جهل باللسان، فإن الله تعالى خاطب العرب بأفصح اللغات، والعرب لا تدع أن تقول 9 وتقول 2 و3 و4. يعني هذا عبث. يعني لا يمكن عربي يريد أن يقول مثلا هذه الدار لها 9 أبواب فيقول هذه الدار لها 2 و3 و4، لأن هذا عبث عند العرب. يعني هذا يعتبر إسفاف يعني في الكلام، فلا يمكن أن يقوله عربي. قال وكذلك العرب تستقبح من يقول أعطي فلانا 4 6 8 ولا يقولون 18. فما في بلغة العرب إذا تعطي واحد 18 ريالا تقول له أعطه 4 6 8، هذه تجي في مباراة الكرة 4 2 4، لكن في لغة العرب لا تأتي، العدد ما يفصل، ما يفهم بهذه الطريقة. فالمراد بالآية إذن التخيير بين تلك الأعداد لا الجمع، يعني أنت تتزوج 2 أو 3 أو 4 وليست و. ولو أراد الجمع لقال 9 ولم يعدل إلى ما هو أطول، والقرآن بليغ والبلاغة تقتضي الإيجاز، فليش يقول 2 و3 و4 يعني 9؟ يقصد يقول 9 من أول. فإذا هذا منافي حتى للبلاغة. وكذلك من زعم أن المحرم في الخنزير هو اللحم، وإما شحم الخنزير حلال، لماذا ضل؟ لأنه لا يعرف أن اللحم في اللغة العربية يطلق على الشحم، فهو لما سمع حرمت عليكم ولحم الخنزير قال الشحم محرم، الله حرم اللحم بس، فهذا من جهل باللغة. ومن ظن أن نبي الله يونس فظن أن لن نقدر عليه، يعني لن نستطيع عليه، فهو جاهل باللغة، اتهم النبي عليه الصلاة والسلام يونس أنه يشك في قدرة الله. ومعنى ظن أن لن نقدر عليه يعني لن نضيق عليه. وكذلك من فهم من قوله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فهم من كلمة رجالا يعني الذكور، مع أن رجالا في الآية معناها المشاة، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يعني مشاة أو ركبانا، فلأنه جاهل في اللغة العربية ما فهم من السياق هذا إلا أن كلمة رجالا تعني رجالا الذكور يعني. ومن العجيب أن بعضهم يكتب في التمائم للبنت التي ما تقدم لها أحد للزواج هذه الآية يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يقول هذه رقية تنفع للعانس. قال الشاطبي رحمه الله في حال هؤلاء تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة العربيين مع العروي يعني عرات عن علم العربية الذي يفهم به عن الله ورسوله، فيخالفون الراسخين في العلم، وإنما أتوا من أي باب؟ الجهل بالعربية. كما قال بعضهم في قوله تعالى ريح فيها صر، إيش يعني الصر؟ فسرت الآية الأخرى صرصر يعني البرد الشديد، قال الصراصير، أيوة هذا فهم ريح فيها صر. ومن القواعد أيضا ثالثا وجوب الرجوع إلى منهج السلف في فهم النصوص الشرعية. فلو قال واحد لماذا يجب علينا الرجوع إلى فهم السلف؟ أليسوا رجال ونحن رجال؟ نقول لكن فيهم ميزات غير موجودة في من بعدهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. ما هو سبيل المؤمنين؟ سبيل الصحابة، سبيل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أما إذا خالفوهم فليسوا من الذين اتبعوهم بإحسان. هذا الاتباع للسلف هو الذي يضبط الأمور. ولما نقول كتاب والسنة بفهم السلف لضبط الفوضى، ولمنع حصولها. ثم إنه قد جاء الأمر من نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا. والله لقد رأينا الاختلاف الكثير. إعادة قراءة النص، رأينا الاختلاف الكثير. قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم، الاختلاف الكثير والبدع، فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال ابن القيم رحمه الله: قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أصحابه بسنته، وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته، وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ. قال حذيفة: اتقوا الله يا معشر القراء، واخذوا طريق من كان قبلكم، فلعمري لئن اتبعتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. أسير خلف ركاب النجب ذا عرج، مؤملا كشف ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في ذاك من فرجي، وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على عرج في ذاك من حرجي. ماذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام؟ خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه البخاري. يقدم في العلم والفهم خيرية تقتضي أنهم أعلم وأوجب في الاتباع. وقال عليه الصلاة والسلام: إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. أحسنه الألباني. إذن ما هو فيصل التفريق بين الحق والباطل؟ اتباع الصحابة. فيهم ميزات: علم اللسان العربي موجود، عايشوا التنزيل حصل، سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة كذلك، أعلموا بمراد الله ومراد نبيه منا، كان فيهم فصاحة لسان وتوقد أذهان وحسن إدراك وجودة قصد وتقوى لله، فالعربية طبيعتهم وسليقتهم، والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم. ولذلك لا محيدة ولا مناص من الرجوع إلى الصحابة في فهم النصوص، وليس إلى أركون ولا الشرفي ولا الجابري ولا من شايعهم وتابعهم من الأذنب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، إنما أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما نزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل، فيكون لهم فيه رأي، فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا، يعني إذا عملوا بالآراء المجردة اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه معاني الكتاب والسنة، وقال لهم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. هذه المحجة الناصعة، الطريق الواضح لا خفاء فيه ولا لبس ولا إبهام، هذه التي ترك أصحابه عليها فسلكوها، ويجبنا علينا نحن أن نسلكها. وهكذا كانت القرون الثلاثة الأولى من هذه الأمة قد جمعوا الفضائل وحازوا العلوم وفهموا مراد الله ومراد رسوله، وهم بالصواب أحرى وبالحق أولى وبصحيح الفهم أليق. قال ابن عباس: يوم ناظر الخوارج أتيتكم من عندي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد. أنتم طلعتم الآن نابتة، أنتم حدثتم، فلابد من التقيد بما أثر عن الصحابة والتابعين وتابعين في معاني القرآن والسنة. قال شيخ الإسلام: من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين، حتى التابعين لإعجاز العلمي إذا ما تمسكوا بالتفسير الصحابة ضالون. قال شيخ الإسلام: من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. الفتاوى. إذن لا مناص من الأخذ بفهم الصحابة الكتاب والسنة، ولا بد أن يكون عندنا مرجعية لهؤلاء، فهم أئمة القرون وهم المفضلون. رابعاً، لا بد أن نرجع للقواعد والأصول التي وضعها السلف في فهم النصوص. وضعوا قواعد، يعني مثلاً جمع النصوص في المسألة الواحدة، يعني ما تأخذ في مسألة معينة في قضية معينة ما تأخذ نص تترك بقية النصوص. ليه؟ لأنه يحدث ضلالاً، وستأتي أمثلة. طيب، شن أصحاب إعادة قراءة النص على من ذكر قواعد السلف في الفهم والتفسير، شنوا الحملات عليهم. فمن هو أول من ألف في أصول الفقه وبين ما هي قواعد السلف في فهم النصوص؟ الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، هذا نحن نعرفه. يقول هؤلاء ورأسهم آركون: إن الإمام الشافعي في كتاب الرسالة قد أسهم في سجن العقل الإسلامي داخل أسوار منهجية معينة، وقال: وليست رسالته، يعني كتاب رسالة للشافعي، إلا الحيلة الكبرى التي أتاحت شيوع ذلك الوهم الكبير بأن الشريعة ذات أصل إلهي. وقال: وهو المشرع الأكبر للعقل العربي، لأنه جعل النص هو السلطة المرجعية الأساسية للعقل العربي وفاعلياته. هذا الجابري يتهم الشافعي. ليش شن الهجوم على الشافعي؟ آركون والجابري لماذا شن الهجوم على الشافعي؟ لأن الشافعي رحمه الله أول من كتب في الأصول وبين منهج السلف في الاستدلال، وبين منهج السلف في فهم النصوص، وبين القواعد مثل قضية العام والخاص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد وجمع النصوص والمسألة الواحدة إلى آخره، وتمييز الصحيح من السقيم. هذه قواعد في فهم النصوص، ومثل الرجوع إلى كلام العرب، لغة العرب، الرجوع إلى الصحابة والتابعين والسلف، هذه قواعد في فهم النصوص. فكان لابد أن يهاجم الشافعي ولا يسكتون عنه، لأنه أصل الأصول، بيّن هذه القضية التي تخالف أهواءهم التي عليها مناط السعادة الدينية والأخروية. ويقول عبد المجيد الشرفي: ولذلك فمن غير المقبول اليوم أن نتمسك بمنهج الشافعي الأصولي في فهم الكتاب والسنة، لأنه يؤدي بنا إلى مأزق. طيب، ما تريدون الأصول الفقه ولا تريدون الضوابط التي كتبها الشافعي ولا غيره، طيب ماذا تريدون؟ يقولون: نضع قواعد جديدة لأصول الفقه. وهذا ينادي به اليوم بعض من يسمى بالمفكرين الإسلاميين، يقولون: نريد وضع قواعد جديدة لأصول الفقه. ولذلك فإنهم يرون أن من واجبهم ومن واجب المثقفين المعاصرين القيام بوضع قواعد جديدة لأصول الفقه. فيقول أحدهم: قواعد الفقه التي وضعها الفقهاء ليست في حقيقتها ذات طبيعة دينية، وإنما هي قواعد من صنع البشر، ولذلك فهي منافية للعدل والمساواة وحقوق الإنسان. ولذلك هم يقولون: نقرأ النص بدون قواعد وضوابط الأولين. هذه مهمة، لأن عندهم قضية كسر الحواجز والقواعد والضوابط لكي يفهموا على هواهم، هذا مهم. ولذلك نادوا بقضية إعادة كتابة أصول الفقه من جديد بقواعد جديدة تناسب العصر الحاضر. ومن الذين تبنون هذا أصحاب المعهد العالمي للفكر الإسلامي أو معهد الفكر الإسلامي، إعادة كتابة أصول الفقه من جديد. ولهم اجتماعات في تركيا وماليزيا وفي الغرب أيضا، لهم تجمعات لأجل إعادة كتابة الفقه الإسلامي من جديد. طيب، نحن نعرف أن من قواعد فهم السلف للنصوص مثلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني مثلا لما نزلت آية الظهار في من؟ خولة بنت ثعلبة وزوجها، لا أوس بن الصامت معروف كفارة الظهار. ماذا يقول أصحاب إعادة قراءة النص؟ نجعل الحكم خاصا بمن نزل به وليس عاما لكل من وقع منه الظهار، مع أن من قواعد السلف في فهم النصوص أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وكل واحد وقع في هذا ويلزمه نفس الحكم، هذا معروف الأمة مجمعة عليه في اللعان في الظهار في السرقة إلى آخره، الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذه وردت بقصة معينة، تنازع سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ولد معين، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بقاعدة الولد الفراش والعاهر الحجر، هذا يقولون لا القاعدة هذه الحكم هذا خاص بذلك الولد في تلك الواقعة، وهذا ضلال مبين. ولذلك يقول أحدهم في مسألة موالاة المشركين وفي قول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو إخوانهم وعشيرتهم، يقول لا مناص من الإقرار بصحة الشهادات القرآنية المقدمة من قبل أنصار عقيدة الولاء والبراء. يقول أنصار عقيدة الولاء والبراء يأتوننا بآيات ما نستطيع أننا ننكر إيش صحتها، فيقولون لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. طيب ماذا سيفعلون؟ يقولون ما نستطيع نرد النص لأنها نصوص واضحة فصيحة لا تحتمل تأويلا، لكنها تحتمل تفسيرا ربما هو الأصدق من أنصار الكراهية. طيب إيش يعني عندكم؟ قالوا هذه الآيات لا يمكن تعميمها على كل زمان ومكان، وأن هذه الآيات تتحدث عن قضية المودة والموالاة في زمن معين في ظرف معين. طيب ليش؟ قالوا لأن الظروف حين ذاك في أول الإسلام فرقت بين الأب والابن، لما أسلم أحدهما وهاجر المدينة وفرقت بين الأخ وأخيه وبين سائر أفراد العشيرة، شوف ومنعا لوصول أسرار الدولة الناشئة عبر حالة عاطفية بين أخوين نهى القرآن عن موالاته، وبناء عليه بما أن الزمن ذاك انتهى والمرحلة انتهت، إذن هذه الآية انتهى مفعولها خلاص، كان في خشية معينة من تسرب أسرار معينة. وهكذا يقول الجابري في ضرورة ربط عقوبة القطع في السرقة بأسباب النزول، فقال كان المجتمع بدويا صحراويا يعتمد على التنقل والترحال، ولم يكن من الممكن عقوبة السارق في السجن لأنه لا سجن ولا جدران ولا شرطة تحرس المسجون. أما الآن بعد التطور العمراني والصناعي وإنشاء السجون خلص السارق يسجن، بس ليش تقطع يده؟ ليش تقطع يده؟ ولذلك فقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم، قال هذه خاصة بالوقت اللي ما كان فيه سجون، صحراء ما في أبنية ولا إجراءات أمنية ولا أجراس إنذار ولا كاميرات مراقبة ولا شرطة تحرس السجن. الآن وجد سجن وأجراس إنذار صفارات كاميرات مراقبة أبراج حراسة وشرطة، إذن ليش تقطع يد السارق؟ حطه في السجن خلصنا. إعادة قراءة النص، والله يعني من تأمل في هؤلاء القوم أيها الإخوة سيجد أمرا عجبا، والله سيجد فعلا يعني أمرا عجبا، والكلام في هذا يطول يعني جدا، ونحن يعني سنضطر للتوقف، لكن انظروا ماذا سيحل بالأحكام. واحد يقول يعني رسم الصور هذه للذكرى ما في مانع، ليش؟ إيش دليلك؟ لعن الله المصورين ما يجوز. قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أحد المقرئين جابوه في عزاء قال أبغى 500، قالوا له كثير يا شيخ، ليش تأخذ أجرة مرتفعة على القرآن؟ قال أليس الله يقول ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا؟ واحد نصح أخاه المقصر في صلاة الجماعة قال يا أخي يعني ما يجوز لك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أجد لك رخصة. قال الأعمى لا أجد لك رخصة. قال له لا، في قراءة جديدة للنص. إيش هي؟ قال له الأعمى لما قال له يعني إنه عنده كذا، قال له لا فاصلة أجد لك رخصة. واحد في المغرب يفتي بعدم وضع اليدين على الصدر في الصلاة، ليش؟ قال: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. خلاص، إذا كانت القراءة جديدة للنص، الأعمال بالنيات. يجيك واحد شامي أو لبناني بالنيات، يعني ما هي سودة ولا هي بيضة، بالنيات. إعادة قراءة للنص، أنت مالك ليش زعلان؟ إعادة قراءة للنص. خلص، قص الشارب، الشارب إيه الشارب، الشارب اللي يشرب موية، إعادة قراءة للنص. وهكذا سنتخبط في ضلال مبين بقضية إعادة قراءة النص وزلزلة أركان الدين والإلحاد والزندقة بإعادة قراءة النص. فليت قومي يعلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا للحق وأن يدلنا عليه وأن يثبتنا عليه. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا بسنة نبيك مستمسكين وبحبلك مستمسكين يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.